بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الإقراء في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والقسم الثاني يتنوع أيضا، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوابها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه، فهو مثل الأول وإن لم يصر إلى تلك الحال، ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى. وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا، لأنه عرض نفسه للاستدلال للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر وهو ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق ما بينهما في التمثيل. وفرق ما بينهما في التمثيل أن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل، وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير.
اللي هو القسم الأول هو من ينظر فيبتدع، والقسم الثاني من يحسن الظن بالمبتدع فيتبعه فيكون مقلدا له. نعم.
فمثال الأول حال حمدان بن قرمط المنسوب إلى القرامطة إذ كان أحد دعاة الباطنية القرامطة فاستجاب له جماعة نسبوا إليه،
وكان حمدان هذا اخترع البدع ثم تبعه على ذلك قومه. نعم.
وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد فصادفه أحد
هي هذه المصيدة، الانتساب إلى الزهد أو إلى العلم، هذه المصيدة، مصيدة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وهل يتبع إلا أحد الرجلين؟ ما يتبع إلا أحد الرجلين، اتباعا يتعبد به العبد إلى ربه. قد يتبع أصحاب المعاصي الراقصين والمطبلين والمزمرين وشراب الخمور، لكن ما يتعبد الإنسان بهذا؟ ما في واحد يقول لك أنا من جماعة قهوة سيدي بشر، أنا من جماعة مروج المخدرات أتقرب إلى الله بذلك، ما أحد يقول هذا. لكن الاتباع الذي يتعبد به فإنه لا يخلو، إما أن يكون اتباعا لعالم فاجر أو يكون اتباعا لعابد جاهل. هي هذه المشكلة. واحد زاهد، واحد لا يأكل اللحم، واحد لا يلبس كذا، واحد لا يركب سيارة، واحد خلاص فيتبع الناس، أو عالم يأتي بكلام من هنا وهناك. فالاتباع على وجه التعبد لا يكون إلا لهذين الأمرين، ولهذا كان أخطر صنفين في الأمة العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم.
فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقها، فقال له حمدان وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح به عن تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال: إني لم أمر بذلك. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر. فقال: نعم. فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال: ذلك إذن هو رب العالمين. قال: قد صدقت، ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم بما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما تحييني به. فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته؟ فقال له: وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه. فقال: فما عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليه، ولا تفشي
إليك، ولا تفشي سري أيضا،
ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما ادعاه، ثم انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة، فسمي أتباعه القرامطة. ومثال الثاني ما حكاه الله تعالى عن الكفار في قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.
حال المقلد المحسن الظن بالمبتدع. مشايخ، عندنا المشايخ، قال الله قال الرسول، المشايخ قال الله قال الرسول، يعني هم يجهلون هذا؟ قال الله وقال قال الرسول، يعني انت احسن منهم؟ قال الله قال الرسول، يعني انت اشهر منهم؟ قال الله قال الرسول، يعني حد بيحضرك اكثر منهم؟ قال الله قال الرسول، ده انا صليت مره بجانبه مره فبكى بكاء شديدا. قال الله قال الرسول، قال انظر الى نفقاته. قال الله قال الرسول، قال انظر الى حفظه. قال الله قال الرسول، قال انظر الى تزكيه العلماء له. وهكذا هي هذه المصيبه، تلك هي المصيبه. نعم.
ومثال الثاني ما حكاه الله تعالى عن الكفار،
ولهذا قال رحمة الله بنا أن مبتدعة الزمان هذا لا علم ولا عمل. الحمد لله، لا علم ولا عمل. نتكلم عن العباد والزهاد وليس فيهم أحد منهم، نتكلم عن حفظة العلم وليس فيهم أحد منهم، الحمد لله. وإلا كانت الشبه أخطر، يعني من رحمة الله عز وجل بنا أن خفف هذا الأمر، أن خفف هذا الأمر.
قال وقوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية، وكان يشار إليه بالعلم والفهم، فبلغ خبره أحمد بن طولون فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة، من جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية. فسألوه عن ذلك فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية، تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها، لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا لدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها، وأوجب انقيادهم إليها.
يعني أنا نفسي دليل على صحة هذه الديانة ما هي؟ ما هو؟ أنني نظرت فوقتها متناقضة متفككة مهلهلة لا تجد رابطا فيها، تردها العقول السليمة وتأباه، ومع ذلك أرى أكثر الخلق يتدين بها، فأكيد أن هؤلاء اطلعوا على ما لم أطلع، وشاهدوا ما لم أشاهد، وعاينوا ما لم أعاين. فقال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟
فقال له السائل:
استدلال، يعني من أبطل الباطل، يعني دليلك تناقضها، دليلك أنه لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس، عجيب هذا، سبحان الله. نعم.
فقال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟ فقال: وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها قولهم بأن الثلاثة واحد، وأن الواحد ثلاثة، ووصفهم للأقانيم والجوهر وهو الثالوثي، وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمته؟
أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، إزاي يعني؟ كيف يعني؟ ثلاثة واحد والواحد ثلاثة، الواحد واحد والثلاثة ثلاثة. نعم.
وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث وما جرت
الأب, الأب والابن وروح القدس، هذه الأقانيم الثلاثة، اسم الأب والابن وروح القدس. نعم.
وما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشنيع أكبر وأفحش من إله قد صلب وبصق في وجهه ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب وسمرت قدماه ونخس
بالأسنة والخشب جنبه ونخس وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنظلي؟ نعم.
فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاه
من تناقض ذهبي وفساد. الشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهة دليل. كلامك ده كله صح، بس يعني المشايخ مش عارفين ده؟ المشايخ عارفين ان انت ما تعرفوش، اكيد المشايخ عندهم ان انت ما تعرفوش. شوف نفس الكلام يا اخواني، كل الكلام اللي فيه ده صح، وهذا ضد المشايخ، بس انت ما تعرفش اعراب المشايخ. ايه يا جماعة يعني بيوحى الي مثلا؟ لا، بس ما انت مش فاهم. الظن بالمشايخ لو لم يكن عندهم ما يدفعهم الى هذا المسلك ما سلكوا، اكيد عندهم. طب اسألوا وتعالوا، ومثلهم يسألون انت مين، جاي من ايه، انت يا ابني مش كنت بتعلم عند الشيخ ده بقالك 20 سنة؟ انت اليوم بتناقضه وتعارضه وتحذر منه؟ يعني انت اعلم ولا شيخ قبل عامك بقاله 20 سنة؟ ايوه يا جماعة، قد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، قد يذل الكبير، قد ينتكس، قد يرتد، ليس احد يعصم. انا احاكمه الى ما علمني، علمني ان الاتباع لكتب السلف فين هي؟ مش موجود. بل تعالوا بنا ناتي بقوله هو والقول الاخر، انظروا ماذا قال والان ماذا يقول. يقولون هو ادرى، المناط مختلف، المناطات وهكذا. نعم. سبحان الله. الباطل ملة واحدة، ملة واحدة، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا رجع للطغيان والتجاوز. نعم.
قال القسم الثالث،
وأهل الباطل مش محتاجين يوصي بعضهم بعض، ولا محتاجين يدرس بعضهم لبعض. أهل الباطل ملة واحدة، الذي تراه قاعدة وصل بها الإنسان الكفر هي نفس القاعدة اللي بيصل بها إلى البدعة، هي نفس القاعدة اللي بيصل بها إلى أي مخالفة. القاعدة واحدة، واختلفت صورة المخالفة، تارة تكون شركا وتارة تكون بدعة وتارة تكون معصية، لكن الصورة واحدة. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم.
قال القسم الثالث يتنوع أيضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره، وتعظيمهم له بخلاف الغير، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة. فإن كان هناك منتصبون ففرقهم هذا المقلد، فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم، فهو آثم إذا لم يرجع إلى من يأمر بالرجوع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخص الصفقتين، فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر، فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تركوا دينهم الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم، ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقتين، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد.
بمجرد التقليد يلا بينا نروح كذا حاضر ولا يدري شيئا. نعم.
خرج البغوي عن أبي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت به شعرة بجبهته كأنها هلبة فرس. قال فشب الغلام فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم. قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له ألم ترى بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت؟ قال فلم يزل حتى رجع عن رأيهم. قال فرد الله عز وجل الشعرة في جبهته إذ تاب. وإن لم يكن
لكن هذا لا يصح.
وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصب منصب المستحقين.
ولم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد الخامل بين الناس
مع وإن لم يكن هناك منتصب
أو نصب نفسه منصب المستحقين ففي تأثيمه نظر.
قال ففي تأثيمه نظر ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك، لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين: قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم فلم يستنفره ذلك عن الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فصاروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما. ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول: كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد مجيء الرسل وعدم القبول منهم.
فإذا جاءت الرسل وبينت واتبع ورد دعوة الرسل سادات المشركين وفهم الجميع مراد الأنبياء، ولكن كان منهم الجهال ومنهم العلماء، فلا فرق حينئذ بين جاهلهم وعالمهم، ولا يمتحن أحد منهم يوم القيامة، بل الكل في النار. بخلاف من لم تبلغ دعوة الرسل، هؤلاء الذين يمتحنون يوم القيامة وإن جرت أحكامهم في الدنيا على الظاهر، أما من بلغتهم دعوة الرسل وفهموا مراد الرسل فلا فرق بين جاهلهم وعالمهم، فالكل واحد. نعم.
وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة، فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ، وإذا لم يرضه كان ذلك لهوى داخله وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ
قلد شخصا جاءك آخر بالحق، فإن قلدت الأول وتركت اتباع الحق فلا شك أن هذا هوى في قلبك. نعم.
وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويستحسنه ويستند عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته وحكمه قد تقدم في القسم قبله.
فأنت ترى هذا موجود حتى في من يدعي السلفية، يبرر لشيخه ويستدل لشيخه إن أخطأ ولا يتبع الحق إن جاء من غير شيخه، هذا موجود في من يدعي الانتساب إلى السلفية وليس على طريقة السلف. نعم.
وهذا قال: فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب الأهواء والبدع أو وبدع
إلى أصحاب أهواء وبدع
إلى بعث حيث بعث إلى أصحاب أهواء وبدع وقد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، كيف صارت شريعته صلى الله عليه وسلم حجة عليهم على الإطلاق والعموم، وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم،
لأنه بلغته الدعوة والحجة وقامت الحجة عليه من غير تفريق بين المعاند صراحا وغير صحيح. كما قلنا إذا بلغت الدعوة فلا فرق بين المعاند وغيره، بين عالم وجاهل، طالما أنه عرف الحق، وما ذلك إلا قيام الحجة عليهم بمجرد بعثه وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه، فلما بين الحق الذي خالفوه قامت الحجة عليه. فحينئذ عاند ما عاند، جهل ما جهل، لا فرق. فمسألتنا شبيهة بذلك، فمن أخذ بالحزم فقد استبر دينه، ومن تبع الهوى خيف عليه الهلاك، وحسبنا الله. نعم، سنقف عند فصل.